الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام، وبابه باب الشروط في البيع. وقد تقدم أن الشرط إذا كان باطلا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإن كان 100 شرط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث ما كان عليه الناس من طلب العون من غيرهم، وهذا قد يقع في كل زمان ومكان، لا سيما من أصحاب الجدة والسعة بدون مسألة ولا استشراف، وإنما هو دلالة وعرض. وبريرة كانت جارية مزوجة تحت مغيث، فلما عتقت جعل مغيث يتتبعها من مكان إلى مكان ويبكي، وتاب أن تعود إليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو راجعتيه؟ قالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. وهذا يدل على فقهها وتفريقها بين الأمر النبوي وبين الشفاعة، وأن الأمر لا يجوز التخلف عن الوفاء به، لا سيما إذا لم تقترن قرينة تدل على الاستحباب أو على الإباحة. وأيضا في شأنها أنها نزلت فيها 3 سنن. هذه الأولى الولاء لمن أعتق، والثاني أنها كانت تأتيها الصدقة، فربما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هي عليك صدقة ولنا هدية. ومن هذا يعلم أن الإنسان إذا تصدق عليه بمال صار ملكه يتصرف فيه هدية أو عطية أو بيعا أو شراء. والثالثة أن الجارية إذا عتقت وكان زوجها عبدا جاز لها أن تبقى معه وجاز لها أن تفارقه ولا شيء عليها. ومع ذلك يفهم من الحديث جواز زواج العبد من الحرة والجارية من وجواز زواج العبد من الحرة والحر بالجارية. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق، أي عملت معهم مكاتبة أن يحرروها، والله عز وجل قد أمر بذلك أن المكاتب يعان على المكاتبة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. على 9 أواق دل على أن العبيد والإماء يختلف أثمانهم، فبعضهم ثمنه أغلى من بعض. قوله في كل عام أوقية فيه جواز تفريق الدفع لدى المكاتب، ويجوز أن تعد له نقدا في موطن واحد، لكن قد يشق ذلك على العبد إلا إذا تعاون معه غيره. فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه حين كاتب اليهودي على 14 أوقية وعلى غراسة 300 فسيلة إنما عانه الله عز وجل بالمهاجرين والأنصار، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم قام بغراس الفسيل وأعطاه نواه من الذهب فجعل يبارك له فيها حتى أدم عليه. قوله فأعينيني فيه طلب العون فيما يستطيع عليه العبد. إذن الاستعانة بغير الله عز وجل منها الجائز ومنها الممنوع، فما كان من استعانة من مقبور أو جني أو غائب بمعنى غير حاضر ولا قادر ولا حي أنها استعانة شركية ولا تجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. وإن كانت الاستعانة من حي حاضر قادر فهي جائزة. وقد أمر الله عز وجل بإعانة العبد فقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه فضيلة التعاون على البر والتقوى، وفيه فضيلة الإعانة للمسلم في قضاء حاجته وتفريج كربته. قوله فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فيه جواز تقديم المكاتب لما تعمين عليه من المال دفعة واحدة، فإنها شارطتهم على 9 سنين، وعائشة رضي الله عنها قالت أدفعها لهم في مجلس واحد. ومعنى أعدها هنا أناولها لهم معدودة كاملة. وفيه جواز الشرط في البيع، فشرط عائشة رضي الله عنها شرط جائز ولهذا لم يمنع منه، وشرطهم شرط باطل ولهذا منع منه. ويكون ولاؤك لي فعلت أي أن الولاء لمن أعتق. وجاء في بعض الأحاديث الولاء لحمة لكل لحمة النسب لا يوهب لا يباع ولا يوهب، بمعنى أنك إذا اعتقت جارية أو اعتقت عبدا ما يجوز لك أن تقول ولاؤك لزيد بحيث أنه يرثه، لأن الولي يرث من مولاه وهكذا المولى يرث من وليه إن كان كلاله، ولكن الولاء لمن أعتق. قوله فذهبت بريرة إلى أهلها فيها استئمار الجارية لأسيادها، وفيه مراجعة صاحب البيع وأن القول قوله، فإذا رضي بأمر من الأمور عدنا إلى ما رضي به. وفيه جواز المراجعة في أمر قد فرغ منه، والإقالة جائزة بين الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. لكن إذا لم يرضى البائع بقبول البضاعة ليس عليه حرج. قوله فأبوا عليها أي منعوها من ذلك واشترطوا أن يكون الولاء لهم. قوله فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم أي إرثا وولاء ونسبة وغير ذلك. فيقول بريرة مولاة بني فلان، لا يقول بريرة مولاة عائشة، هذا شرطهم. قوله فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شكوى المرأة على زوجها، وفيه طرح السؤال على العالم. فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. اختلف في هذه اللفظة وقالوا كيف تشترط لهم الولاء ثم هي تريد الولاء لها، فقال بعضهم بأن هذه اللفظة مدرجة، والصواب خذيها واتركيهم يشترطون ما أرادوا من الشروط، أي ادفعي عنها واتركيهم وشأنهم يشترطون ما شاءوا من الشروط. ليس معنى ذلك أنها تقول اشتريتها منكم وولاؤها لكم، فإن هذا قد يكون ظاهره غير محمود، ومع ذلك قد أعلت هذه اللفظة بأنها من قول هشام أو قول عروة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تأخذها ولا تبالي بما جاء من شروطهم. قوله فإنما الولاء لمن أعتق، أي أن الولاء للمعتق، سواء شرط المعتق أن يكون الولاء له أو شرط غير المعتق أن يكون الولاء له، هذه المسألة تعود إلى المعتق وفيه حصر الولاء فيه. فإنما الولاء لمن أعتق، كما يقولون إنما الطلاق لمن قبض بالساق، فهكذا هنا يقولون الولاء لمن أعتق، فلا يصلح أن يطلق الرجل زوجة غيره، كما أنه لا يصلح أن يكون الولاء لغير المعتق، إلا أن في باب الطلاق تقع الوكالة، يستطيع المطلق أو الزوج أن يوكل غيره بطلاق زوجته، أما في باب الولاء فليس هناك وكالة، إلا أن يكون من باب استلم لي ما خرج لي منه، أما أن يعطيه الولاء فليس ذلك له. وفيه جواز الحيلة الشرعية، وفيه جواز التعريض، إذ أنها لم تصرح لهم أن الولاء لهم، وإنما جاءت بلفظ فيه تعريض. قوله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي خطيبا ومنكرا لهذا المنكر وهو طلبهم للولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقوم مبينا لما يقع من المخالفات الشرعية، أو موضحا لما أجمل من الأحكام الشرعية، وفيه وجوب وتعين الأمر بالمعروف على العلماء وغيرهم ممن هو في شأنهم، وفيه فضيلة تذكير الناس بطاعة الله عز وجل، وفيه أن الناس المراد بهم هنا الصحابة الذين هم في المكان، فهو من العام الذي يراد به الخصوص، وفيه أن الموعظة والخطبة ينبغي أن يكون فيها الواعظ قائما، ولا بأس أن يجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها وأنا قاعد كأني قائم، وهو المنبر ومنه الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. فإن الارتفاع على الناس في المجلس مؤداه إلى إيصال الكلام إلى آخر الحلقة، وهو أبلغ في معرفة المدرس لمن حوله من الطلاب. قوله فحمد الله وأثنى عليه، فيه أن الخطب تبدأ بالحمد والثناء، سواء كانت خطبة الجمعة أو كانت من الخطب المستحبة، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والثناء هو تكرار الحمد، والدليل على ذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ثم قال أما بعد، فيه استحباب مجيء الخطيب بقوله أما بعد وتقديرها ومهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. قوله ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، خرج الكلام مخرج أنه يخاطب الرجال ولا مانع أن يكون الخطاب للرجال والنساء، وإنما صدره على الغالب. وفيه أن الشروط المعتبرة في البيع والشراء والنكاح والعتق وغير ذلك ما كانت مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الواجب عليهم في بيعهم وشرائهم أن يكون ذلك على وفق ما في الكتاب والسنة. وفيه أن الكتاب والسنة مستوعبة لجميع الشرع. وفيه إضافة الكتاب إلى الله، والمراد به هنا القرآن، وهو صفة إلى موصوف. ثم قوله ما كان من شرط ليس به كتاب الله فهو باطل، فيه أن الشروط المعتبرة هي الموافقة للكتاب والسنة، بما لا ضرر ولا ضرار على البائع والمشتري وعلى المعتق والعتيق. والمراد بكتاب الله هنا ما هو أعم من القرآن، المراد به شرع الله وهو مكتوب الله، فإن الشروط منها ما هو في كتاب الله ومنها ما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فهو باطل أي مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والباطل هو الضائع. قوله وإن كان 100 شرط، هذا من باب المبالغة، كقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فمعناه أن الشرط باطل سواء كان بمرة أو بمرات، وليس معناه أن الشرط يتكرر 100 مرة، فإن مفهوم العدد لا عبرة به عند العلماء. وفيه الغضب في الموعظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في هذه الموعظة مغضبا. وفيه أن المنكر والقاضي له أن ينكر المنكر وإن لم يبلغ بذلك وإنما جاءه الخبر. قوله قضاء الله أحق أي حكم الله أحق، وقضى ربك أي حكم وأمر، أي أحق أن يعمل به ويقدم. وشرط الله أوثق أي أن الشروط المعتبرة هي الشروط الموجودة في الكتاب والسنة، فهي وثيقة ويجب الوفاء بها، وبعهد الله أوفوا. قوله وإنما الولاء لمن أعتق بيان لما تقدم من أن الولاء لعائشة رضي الله عنها على بريرة، وأن صاحب العبد إذا أراد الولاء يعتقه هو بنفسه ويتولى ذلك هو بنفسه. أما أن يكسب المال ويأخذ المال ثم يريد أن يكون له البر والولاء، هذا لا يصلح. إذا أراد البر أعطى البر، ومن هذا بر الوالدين، من أراد أن يكون أبناؤه أبرار أن يكون أبناؤه أبرارا له فليبر أباه وأمه. بغض النظر عن كون العقوق حرام، حرام مطلقا، لكن نقول البر جزاؤه البر والإحسان جزاؤه الإحسان. فهنا الولاء لمن أعتق، يعني تصدق وأكرم وتجاوز. وانظر إلى عائشة كم أعطت 9 عواق، إن كانت من ذهب فهي كثيرة، وإن كانت من فضة فهي كثيرة، ومع ذلك اشترطوا عليها أن يكون الولاء لهم. فأخبروا بأن أعمال البر إنما يكون برها إذا تجوز فيها، أما إذا بنيت على المشاحة فليس فيها بر. هذا الذي ساق المصنف من أجله الحديث على أن الشرط المعتبر في البيع ما وافق الكتاب والسنة، والشرط غير المعتبر ما خالف الكتاب والسنة. وقد تكلمنا على بعض الشروط والثنية في حينه، وأن الشرط أو الثنية إن لم يكن فيها غرر فهي جائزة، وإن كان فيها غرر فليست بجائزة. فلك أن تقول بعتك عمارتي هذه إلا المجلس الفلاني أو الغرفة الفلانية أو الساحة الفلانية. أما أن تقول بعتك هذه الغرفة إلا بعتك هذه الشقة أو هذه العمارة إلا غرفة، هذا لا يجوز. بعتك هذه المزرعة إلا شجرة، هذا لا يجوز. لكن بعتك هذه المزرعة إلا شجرة التفاح الموجودة في مكان كذا، هذا يجوز. وسيأتي مزيد بيان لذلك، والحمد لله رب العالمين.